بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين. يقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في المصورين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي حياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا تمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلق ذرة أو حبة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنه أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل سورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بتمسها إذا وجدت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء طريق لا يزيغ عنها لا يخرج عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابته الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس بعد الأنبياء، كما في الحديث الصحيح: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما في حديث عمران بن حسين وابن مسعود رضي الله عنهم. هذا الباب باب الرقم 60، باب ما جاء في المصورين. هؤلاء الذين يصورون هم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا كما خلق الله. من أصغر الحشرات التي تذب أو تطير فيها روح، هم لا يستطيعون أن يجدوا روحهم في أكبر المخلوقات ما ينشئوه، لأن هذا أمر لا حيلة للبشر فيه. ثم إن المصور كلما تمادى في تصويره كأنه يتشبه بفعل الله، ولذلك جاء التغليظ في حق من يتعاطى هذا الفن السيء. يقول شيخ الإسلام: باب ما جاء في المصورين. ما الذي جاء بهم بشأنهم؟ هذا حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما، وهو حديث قدسي. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. صور بعيرا أو فيلا أو أي دابة أو أي إنسان أو أي طائر، إما عن طريق الرسم بالقلم أو الريشة أو الأصفار، أو عن طريق النجارة أو عن طريق النحت، كل ذلك داخل في التغليظ. ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم من الذي يريد أن يضاهي الله بفعل يفعله، فإن الله هو القادر على كل شيء، والمخلوق لا قدرة له إلا إن أقدره الله. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ثم يتحداهم الله جل وعلا، وهم ليسوا أهلا حتى ولا للتحدي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، كل ذلك أمر غير ممكن لهم. مهما حتى لو صوروا الذرة بتصوير، هم لا يستطيعون أن يوجدوا فيها الحياة التي أوجدها الله جل وعلا في أصغر مخلوقاته. وللبخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ما في الحديث الأول حديث ذلك قال: ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم منه. وهنا يقول: أشد الناس عذابا. يضاهئون بخلق الله، يريدون أن يعملوا عملا مثل عمل الله، وهي هذا. وكذلك للشيخين البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. كونه في النار هذا كاف في الوعيد الشديد، لكن أيضا في كونه يجعله في كل صورة صورها شكلا يطالب بأن ينفخ الروح فيه حتى يكون متصرفا تصرف المخلوقات ذوات الأرواح في الذهاب والمجيء والأكل والشرب والطيران. كان التصوير وقع على بصورة الطائر، وهذا إمعان أيضا في تحقير هذا الذي يريد أن يضاهي بخلق الله، يبين له حقارته بأنه عاجز عن أن ينفخ أي أثر في تلك الصورة التي وضع. ثم يقول: ولهما، أي البخاري ومسلم وغيرهما، عن ابن عباس أيضا: من صور صورة في الدنيا خلف أن ينفخ فيها الصورة، ينفخ فيها الروح. الأول حديث ابن عباس يصور في كل صورة صنعها يصور فيها إنسان ثم يعذب، يعني بدل ما يعذب عذابا واحد يعذب عذابين أو ثلاث عذاب أكثر من واحد، كل هذا مضاعفة أي تكثيرا لعقوبته. هنا قال يكلف في يوم القيامة أن ينفخ الروح فيها وهو عاجز لا قدرة له، لكن ذلك إمعانا في إذنانه. قال ولمسلم عن أبي الهياج قال أسد من بني أسد قال قال لي علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين أنا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. في هذا الحديث أشار إلى صور التي تكون عادة بالأصباغ الرسوم، يعني أي صورة صنعها الإنسان، وأكثر ما يقع هذا عند من يسمون الفنانين يتبارون في إتقان ما يريدون إتقانه من الشكل، لكنهم أعجز من أن يوجدوا أي أثر في هذه الصورة التي قاموا بها. ومع ذلك يقول علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي أبعثك على العمل الذي بعثني على مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يطمس الصور وإن كانت الصور لا ليست من ذوات الأصباغ، فعليه أن يحطمها كانت من حجر أو من أعواد أو خشب وغير ذلك، يذهب عنها ما يدل على تصويرها. وأدخل أمرا آخر غير التصوير، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. النبي حذر من البناء على القبور وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبين أنه إذا مات في من كانوا قبلنا من اليهود والنصارى الرجل الصالح صوروا صورته وبنوا على قبره بناء، فالنبي أمر بإزالة المباني التي تبنى على القبور. وهذا علي رضي الله عنه كلف أبا الهياج أن يزيل ما يبنى على القبور حتى لو لم يجعل البناء بناء له قيمة، المهم ألا يرتفع، يجب ألا يرتفع على أكثر شيء بمقدار نصف ذراع عن مستوى الأرض التي هو فيها، فإذا أعلي فوق ذلك يزال الإعلاء. لما تحدث ابن عباس رضي الله عنه في مثل هذا المعنى كان عنده رجل حاضر يصور الصور فيبيع ويتعيش اقتات. فلما شدد ابن عباس فيما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انتفض الرجل خوف من العذاب وخوفا أيضا بأن يتعطل سبيل كسبه، فسأل ابن عباس قال ليس لي صنعة إلا هذا. قال له ابن عباس إن كنت ولا بد فلا تصور ما فيه روح، صور الجبل ولا أحجار والمياه والأشجار، لا تصور الذي يحتاج إلى روح توجه المصور. يقول المؤلف رحمة الله عليه فيه مسألة، أي هذا الباب يترتب عليه مسائل. قال الأول، الأولى التغليظ الشديد في المصورين، ما دام أن الله قال عن المصورين بأنهم أظلم الخلق، يعني ومن أظلم من منه؟ وإذا كانوا من أظلم الخلق فإنهم يكونون أحتما من أشد الناس عذابا. إذا صور الإنسان الصور ثم ندم وتاب قبل أن يموت، الله يقول وإني لغفار لمن تاب. يفرض أن شخصا صور صور وانتشرت في الأرض ثم ندم وتاب إلى الله وأتلف ما عنده من صور، هذه الأشياء التي لا يقدر على ردها لا شيء عليه فيها، لأنها من نوع أشد الناس جرما. النبي لما سئل أي الناس أي الذنب أعظم، ذكر الشرك الأكبر أنه أعظم الذنوب. فهذه الفعلة التي يفعلها المصور هي نوعا أيضا من الظلم، لكنه الظلم الخطير المقيت. قال المسألة الثانية التنبيه على العلة، من هذا المخلوق الذي يريد أن يظاهر الخلاق العليم؟ يصور صور ويقول مثل ذلك الكافر الذي قال لإبراهيم، قاله إبراهيم إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، وهو كاذب لا يحيي ولا يميت. فالعلة في التغليظ في حق المصور أنه لم يتأدب مع الله، صور أشياء يريد أن يضاهي أي يشابه بما صوره ما خلقه الله جل وعلا، فهو مسيء للأدب سيء العمل. يقول الله في شأنه ومن أظلم ممن ذهب يخلق الخلق، إن كان صادقا فلينظر إلى أصغر المخلوقات التي خلق الله فليخلق مثلها ولينفخ فيها الروح كانت بعوضة تطير، وإن كان البراث يسير، وإن كانت ذرة، وإن كانت حبة، حتى الحبة لا يستطيع أن يصنع حبة شعير. ليس المقصود أن لا يصنع بالشكل، لا، أن لا يصنع حبة صالحة للنبات والإنبات. قال المسألة الثالثة التنبيه على قدرة الله جل وعلا وعجز هؤلاء المصورين. قال كانوا صادقين يريدون يتشبهوا بالله بتدبيره وخلقه فلينفخ الروح، هذا أمر لا يستطيع أحد أن يدعي أنه يفعله. ثم الله بين لنا وضع الأمثلة، فليخلق ذرة الذي يتبادر كلمة الذرة أنها واحدة الذر النمر الصغار للغاية، ولا شك أن هذا هو المشكل، لأن هذه الصغيرة لها عقل تذهب يمنى ويسرح وستتطلب الرزق وتذهب إلى من في منفع وتفر مما في مضرة. هذا المخلوق الذي صور لا يستطيع أن يودعها أي سر من الأسرار التي يودع الله في مخلوقاته. قال المسألة الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، لأن الذي يكفر بنعمة الله أو يشرك مع الله لا يتطاول على قدرات الله ويدعي أن يقدر كما يقدر الله، فالله يحقره ولكنه أيضا يعذبه أشد العذاب. فالسادسة الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفس صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. اللهم استعان. هذا الذي يصور آلاف الصور إذا كان يوم القيامة وتحداه الله جل وعلا وأوجد بعدد هذه الصور التي صورها صورا وقيل له انفق فيها وهو غير قادر يعذب بكل صورة قد تكون آلاف الصور. فنسأل الله جل وعلا أن يعافينا من طريق المفسدين وأن يوفق أيضا من ضل إلى أن يتوب. قال السادسة أنه يكلف أن ينفق فيها الروح. هو يكلف يعني يؤمر لكنه لا يقدر، هذا أمر مستحيل عليه، وهو في الدنيا لا يستطيع أن يدعي بأنه ينفق الروح، وإذا ادعى فهو يغادر فقط. قال السابعة الأمر بطمس الصورة إذا وجدت. يبقى علينا، هل هذه الصور التي تؤخذ عن طريق الجهاز أو قد توضع الآلة على جدار أو مرتفع وتصور كل ما مر من إنسان أو غير إنسان، هل هذه التي تلتقط الصورة وما يسميه الناس حبس الظل، هل هذا هو؟ إن كان هذا فهي بلية عظيمة، لأن أي بيت تكون فيه الصورة لا تدخله الملائكة، كما في حديث جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقد وعده النبي أنه يلقاه في المدينة، فتأخر ما جاء جبريل فضاق صدر النبي وخرج فلقيه في الطريق، فأخبره جبريل أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة. رجع النبي وفتش فوجدوا جار وكلب، يعني ولد كلب صغير، أدخلوها الحسن والحسين ووضعوا تحت السرير. فهذه الصور الإنسان التي بالقلم أو بالريشة والأصباغ أو بأي نوع، هذه من الصور المحرمة. أما ما يؤخذ بالآلة على التصوير أو بالجوال أرجو أنه لا يكون داخلا بذلك، ولو دخل لم تلأت بيوتنا من الألغثة، صحف فيها الصور وكتب علوم فيها الصور. هذا مجمل فيما يتعلق بهذا الكتاب بهذا الباب، ورحمة الله على المؤلف وحسن اختيار، منحه الله حسن الاختيار واستدل بالأحاديث التي لا يستطيع أحد أن يشكك فيها، فالحمد لله أول وآخر.
The Shaykh Hafizullah Ta'ala began by praising Allah Azza wa Jal and bearing witness to His oneness and seeking forgiveness in Him from the evil of our actions. To Allah belongs the dominion and all praises for Him. And then the Shaykh bore witness to the sending of His Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, that Allah sent His mercy to mankind. The individual who gave the message, he fulfilled the trust and he was sincere for his ummah, and he fought in the way of Allah the true fighting, and he left the ummah upon the clear path. No one deviates from it except that he is astray and lost. So may the peace and blessings of Allah Azza wa Jal be upon him, And may Allah be pleased with his companions, those who the Prophet sallallahu alaihi wasallam informed that they are the best of the people. In his statement, the best of the people are those who were present in the time that I was sent, and then those who came after them, and those who came after them. And this was mentioned in the hadith of Imran bin Hussein, as well as the hadith of Abdullah bin Mas'ud radiallahu ta'ala anhu. In this chapter, which is the chapter number 60, the punishment, that which has been mentioned about those who take pictures and photos. And the Shaykh mentioned, Habibullah ta'ala, that this chapter is pertaining to the individuals who take paintings. Indeed, these individuals cannot create similar to the creation of Allah Azza wa Jal. And even from the smallest of the creation, they cannot make anything similar to that which Allah has created from the insects and the likes. They cannot blow a soul inside of these things. It is not for the creation to bring life, but this is only for Allah Azza wa Jal. And when the individual, the painter, when he continues, it is as if he's trying to compete with Allah Azza wa Jal in creating. And because of that, this individual would be punished. And those individuals who take part in this sort of art, and artists and the likes. The first hadith which was mentioned was the hadith of Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, and it's a hadith al-Qudsi, meaning the wording is from Allah Azza wa Jal, where Allah said, who is more oppressive than the individual who goes and tries to create like the creation of Allah? Let this individual create a small ant, or let this individual create a grain, or let this individual create a piece of barley. This hadith is in Sahih Bukhari and Sahih Muslim and others. So in this hadith, Allah Azza wa Jal is informing that this individual is the most oppressive from the people, because he tries to create something similar to that which Allah has created. No matter what it is, and if he tries to paint something or make a picture of something which has life, such as an animal, such as something, whether it's major in size or whether it is minor in size, such as an animal, such as a human being, a bird, if he tries to paint these things, or even if he tries to make a sculpture of these things, a carving in a rock or on a piece of wood, then all of these fall under this prohibition and this severe punishment. And when Allah, in this hadith, when Allah says, who is more oppressive, meaning there is no one more oppressive than the individual who tries to compete with Allah Azza wa Jal. The creation does not have the ability to do that which Allah does. So this individual is described as being extremely oppressive. So Allah challenges this individual in this chapter, in this hadith, by saying, let him create a small ant, or let him create a grain, or let him create barley. And he bring it to life. Not that he creates, makes a picture or a sculpture of it, but let him bring it to life. As it relates to the ants, and as it relates to the grain or the barley, let him create something, the grain or barley, so it can be used in the same way. It can be planted and it can produce, just as the grain and the barley does. All of these things that Allah Azza wa Jal has challenged the individual with, he cannot do. He cannot do. He cannot bring life into these things in terms of the ant, and he cannot allow these two other things to benefit as Allah has allowed these things to benefit. Then he went on to mention the hadith in Sahih, also in Sahih Bukhari and Muslim and others, on the authority of Aisha radiallahu ta'ala anha, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, the most severe, or the individual who would receive the most severe of punishments on the Day of Judgment would be those who compete with the creation of Allah Azza wa Jal. So here it's telling you, in the first hadith of Abu Hurairah, it's telling you who is more oppressive. And in this hadith of Aisha, it's telling you who would receive the most severe of punishment. Why? Because he's trying to do an action which is solely for Allah Azza wa Jal. It is exclusively for Allah. So this individual will be punished because he's trying to perform an action which is exclusive for Allah Azza wa Jal. Then he went on to mention the hadith, which is also reported in Sahih Bukhari and Sahih Muslim and others, on the authority of Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, all of the painters and the picture makers, they are in the hellfire. They are in the hellfire. And the Shaykh mentioned, Habibullah ta'ala, that this is sufficient enough. It is sufficient enough that they, that in the beginning of the hadith, where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, all painters, they are in the hellfire. That's sufficient enough. But with that, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam continued to inform you of the severity of his punishment by saying, every picture that that individual created, a life would be brought, or an individual would be formed, created, and that person who painted this picture, it would be said, now blow life into this thing that you created. It would be said to him, now blow life into the thing that you created. Make it like Allah made it. And you painted something which is similar to that which Allah Azza wa Jalla has created. Now make it do the rest of the things that Allah has allowed it to do. Make it walk, make it drink, make it speak, make it eat. This is to debase the individual and to admonish the individual to make him realize that he cannot do that which Allah Azza wa Jalla can do. And also in Sahih Bukhari and Sahih Muslim and others, on the authority of Ibn Abbas, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that for every picture that an individual made, an image would be brought forth and would be said to that individual, now blow life into it. Now blow life into it. Indeed, this is only done by Allah Azza wa Jal. So because of that, the individual would receive the most severe of punishments. Then you have the narration in Sahih Muslim on Abi Hayyaj Al-Asadi, he's from the tribe of Al-Asad, that he heard Ali ibn Abi Talib, who was the fourth from the Khulafa al-Rashideen, he said, should I not send you to perform a task or a duty which the Prophet sallallahu alaihi wasallam sent me to do, that you do not see any picture, you do not see any painting or picture except that you destroy it, or you know, you remove its face, or any grave which is raised except that you make it level, except that you make it level. So the Shaykh mentioned, Habibullah ta'ala, these types of pictures that artists take extreme pride in being accurate in painting and the likes, but there's no benefit from it. Yani they cannot bring life to it. This is that which is being mentioned in the previous hadith, and in this hadith, Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, he sent this individual, Abi Hayyaj al-Asadi, he sent him to perform an action which the Prophet sallallahu alaihi wasallam sent Ali to do, and that was to remove the faces from the pictures. And this can be done with a rock or anything that would take away the fact that this thing is similar to that which Allah has created. And that wasn't the only thing that the Prophet mentioned, but also the fact that he is to level the graves. The Prophet sallallahu alaihi wasallam warned about building on top of the graves. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned, may Allah curse the Yahud and Nasara for doing so. They used to build on top of their graves. And this was that during their time,
if a righteous man passed away and he died, they would build over his grave. So the Prophet ﷺ ordered that these types of buildings and the elevation of the grave is removed, and that the grave is leveled. So Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, he sent this individual to do the same thing that the Prophet did sallallahu alayhi wa sallam. And some people might say, but this picture or this painting, it doesn't have any major value, even if it doesn't have a value. Or afwan, some people might say this thing which was built over the grave, it doesn't have any major value. Even if it doesn't have a value, it should not be raised. It should not be raised. It took place that Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, he mentioned this hadith. He mentioned the hadith about the punishment of the individuals who paint. And a man whose occupation was that he was a painter, he was an artist, he was present, and when he heard the statement of Ibn Abbas, he became very worried. He became worried from the punishment of Allah, and he likewise became worried because this was his means of providing for himself and for his family. So when Ibn Abbas noticed that the individual was worried, he said, if you must continue, if you feel that you must continue in this occupation, then you should only paint things with no life, such as mountains, such as rocks, such as rivers and trees and the likes. You should paint things with no life so that you do not fall under this prohibition. The first issues of this chapter is the issue of the severe punishment and admonition for those who make paintings. And that is to show you that this individual is from the most oppressive of the creation. And indeed, if he's considered from the most oppressive, then indeed he would receive the most severe, severest of punishments. But if the individual used to make paintings, and then he repents to Allah, Allah Ta'ala says, verily I'm Al-Ghaffar, verily I'm the most forgiving for those who repent. So Allah Azzawajal will forgive the individual. Even if the individual was an artist, and he made many paintings which spread throughout the earth, but the individual, he repented to Allah, and he destroyed that which was in his ability to destroy, then Allah Azza wa Jalla would forgive the individual, and there is no sin upon him. And so indeed, this is from the most severe of sins, and it's the most severe of punishments, it's the most severe of oppressions, and because of that, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was very severe in that which he mentioned about the punishment that this individual would receive. The second issue is the reason. The reason why this punishment has been mentioned, why? Is because the individual has not given Allah Azza wa Jalla his due. The individual is trying to compete with Allah Azza wa Jalla. He wants to compete with Allah Azza wa Jalla. Like the individual who was with Ibrahim, the disbeliever who was with Ibrahim, when Ibrahim says, my Lord gives life and death, he said, أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتِ. The individual says, I give life and I give death. So the individual is trying to compete with Allah Azza wa Jalla. And indeed, the individual is lying. No one can give life or bring about death as Allah Azza wa Jalla does so. So the reason why these individuals are from those who receive the most severe of punishments is because they do not have manners with Allah Azza wa Jalla. It is disrespectful to try to compete with Allah Azza wa Jalla. So their manners are not befitting, and their actions are not befitting. And the fact that, you know, the smallest of creation, from the smallest of creation, which is the small ant, the smallest of ants, they cannot create like this ant. And they cannot make the grain or the barley to have the benefits that Allah has placed in the grain or the barley. The third issue is to show you the ability of Allah and the inability of those individuals. When it is said in the hadith, so create an ant, create a grain, create barley. Allah has the ability, and those individuals have no ability, even if they claim to have the ability. And yani, the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, the smallest of of creatures, which is the ant. The ant has thinking, the ability to think. The ant has the ability to seek its provision, yani food. The ant knows, yani it can know what is dangerous and what is beneficial. So the ant has the ability to think, and these individuals cannot create within a creation the same ability to do that which Allah Azza wa Jal has created in the ant. And the fourth issue is the informing and the clarification that this person would receive the most severest of punishments. And this is because the individual has tried to compete with Allah Azza wa Jal. The fifth issue is to show you that for every picture that the individual made, for every painting and picture and sculpture that the individual made, Allah would create something and bring it to that individual and says, now you blow life into it. You make it as I have made it. And the Shaykh said, just imagine if this individual was responsible for making thousands of pictures, if he was responsible for making thousands of paintings and sculptures. Look how Allah has challenged this individual. And not only that, is that the individual would be told to blow life into it, and when he's not able to do so, he gets punished for his actions, and he gets punished for every picture that he made and every sculpture or painting that he made, except that the individual repented. Naam. And that's the same as the 6 points, is that the individual would be told in order to do so, and he cannot do so. Naam. And the seventh issue is that the order of the Prophet ﷺ, and then later on Ali with Abi Hayyaj, to demolish the faces and to remove the faces from the sculptures and the paintings and the likes. And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, there's an issue, and that is the technology, the present day technology such as the camera and other things, do they fall under the same or things that catch an image, do they fall under the same category, under this punishment? And the Shaykh said, if they do fall under the same punishment and warning, then it would be a tremendous calamity, because most of the houses are not free from such pictures. And the angels, as the Prophet ﷺ mentioned, the angels do not enter the home which contains pictures. It took place that Jibreel alayhi salatu wasalam was following the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and when the Prophet entered into his home, he noticed that Jibreel did not continue. The Prophet sallallahu alayhi wasallam became scared, and he came out and said, why have you not entered? He said, verily we do not enter the home which has a picture and a dog. The Prophet ﷺ immediately entered into his home, and he searched it, and he found that there was a very small puppy which was present. Hassan and Hussein, they had entered it into the house. So the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, that which is apparent is that the pictures which are forbidden are the pictures which are drawn, or that which is carved with wood and statues and the likes. And he hopes, he said, Habibullah Ta'ala, that he hopes that the photography does not enter under this prohibition, because or the reason why he hopes that, Habibullah Ta'ala, is because most homes are, these things are present, such as the newspapers, such as the books. So he hopes that this does not fall under that prohibition. And then the Shaykh, Habibullah Ta'ala, concluded by saying, we ask Allah to have mercy upon the author, for verily he was very precise in his choosing of the chapters. And he mentioned the narrations, the hadiths, that cannot be refuted or contended with. The Shaykh, he won't take many questions tonight, because he requested that not many questions are read to him tonight. السائل يقول هل يمكنك أن تشرح ما هو الفرق بين القضاء والقدر؟
القضاء والقدر هما تعلقان بتدبير الله جل وعلا لهذا الكون. ما قضاه الله جل وعلا قدر سوف يتم، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، في قضاء يكون لا يحبه الله لكن قد لا يفعله العباد. فالقدر من حيث هو أنه لا يجري في هذا الكون شيء إلا والله جل وعلا عالم به قبل وقوعه، وإذا وقع تبين أن هذا ما كان ليوجد شيء يمنع من حصوله. ولذلك لما خلق الله القلم قال لا أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني أن هذه الأشياء فيه قدر شرعي وقدر كوني. القدر الكوني يتعلق بكل ما يحصل، ما في شيء يحصل إلا وهو لا يخرج عن إرادة الله، يعني قدره. والقدر الشرعي يعني الأمر المحبوب عند الله جل وعلا، مثلا الصلوات الخمس قدر من قدر الله، قدرها أن فرضها عينه وقدر أن يقوم بها القائمون. والشرك الأكبر لا يحبه الله، ما قدره قدرا شرعيا لكنه مقدر تقديرا كونيا داخل في عموم ما سطره القلم.
Individual is asking, can you please explain the difference between qada and qadr? And the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala. Both of them are related to that which Allah Ta'ala has decreed to take place. But you have that. Now, so everything that Allah Ta'ala has decreed, it will take place. And Allah Ta'ala has decreed some things which He is pleased with and some things which He is not pleased with. But that which Allah Ta'ala has decreed, it will take place. And this is that which has been written by the pen. And the knowledge of Allah Ta'ala preceded anything. And once it takes place, we understand that there was nothing to prevent it from taking place. That which the pen wrote, it will take place until the day of judgment. With regards to the Qadr, you have two types. That which Allah Ta'ala decrees and He is not pleased with, and that which Allah Ta'ala has decreed and He is pleased with. Al-Kawni wa Shari. Al-Kawni is the everything that Allah has decreed. Al-Kawni is everything that Allah has decreed. And it will take place. And within Al-Kawni, you have that which Allah is pleased with and that which Allah is not pleased with. But Allah decreed it will take place and through the wisdom that Allah Ta'ala decreed it by. But a shari, which is the legislated decree, the shari is that which Allah has ordered and He is only pleased with. And this is the category that Allah orders it, but the people do it and some people don't. For example, As-Salawat al-Khams, the five daily prayers. It is decreed by Allah Azza wa Jal, shari'i. It is legislated by Allah. Some people do it and some people don't do it. So with regards to the shari'i, it is that which only, it is the things which are only pleased by Allah, are only pleasing to Allah Azza wa Jal, and He orders His servants to do it. Some of them do it and some of them don't do it. So this is the two types of qadr. You have that which is qawni and you have that which is shari'i. The qawni, everything takes place. The shari'i, it is only pleasing by Allah, and some people do it and some people don't do it. هل يجوز يسأل السؤال هل يجوز للشخص أن يرسم أن يرسم صورة أن يرسم صورة ثم يمسحها؟
ولا يجوز لأنه هل يعلم أنه سيبقى إذا أن يمسحها؟ قد يكون بانتهاء رسمها قبل البدء بمسح تسبق المنية، ثم ما الداعي يريد أن يجرب نفسه؟ هل يستطيع أن يضاهي بخلق الله؟ وبالتالي لا يجوز.
The individual is asking, is it permissible for a person to, for example, draw a picture and then they want to erase it? The Sheikh said it's not permissible, and referring to pictures with souls. The Sheikh said it's not permissible because it's possible that the person, and who informed the individual that he would live to erase it. It's possible that an individual draws a picture and then right before he erases it, death comes to him. And what does he want to do? Does he want to try to see if he can create something similar to Allah or draw something similar to that which Allah has created? So there's no reason or there's no justification in doing this. إذا كان الشخص لا يقدر على أن يتكلم كيف يصلي؟
إذا كان الشخص لا يستطيع يتكلم، الصلاة هي كلام وحركات. إذا كان يعقل أن يأتي بأعمال الصلاة فإنه يقف بقدر ما يقرأ من يحسن الفاتحة ثم يركع ركوع المطلوب منه ثم يرفع، يعني يؤدي هذه الحركات في هذه العبادة إذا كان يعقل، وإنما لم يمنحه الله جل وعلا النطق، فإن يصلي ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه لا يؤاخذه الله جل وعلا بسببه.
The individual is asking, if a person doesn't have the ability to speak, how can they, if the person is mute, how can they pray? And the Sheikh said, prayer consists of speech and movements. If the individual has intellect, then he still should do the actions of the prayer, standing, bowing, you know, prostration. So he would do the actions of the prayer. And in his mind, he's doing the prayer. But if Allah Azza wa Jalla has not given the ability, if Allah Azza wa Jalla has not given the individual the ability to speak, then he should do that which he has the ability to do, and Allah Azza wa Jalla would not hold him accountable for that which he doesn't have the ability to do.
فيما يتعلق بالقضاء والقدر هما شيء واحد، لأن القضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. هذا مثلا أمر قد قضاه الله أن يكون، وأمر قضاه الله أن يوجد، ولكن لا يحب هذا ويحب ذاك، كل هذا داخل في باب القضاء والقدر.
Then the Sheikh Habib Allah Ta'ala wanted to explain more about Qadha wa Qadr. He said they're the same. The Qadha wa Qadr, they are the same. And they are the six pillar of Islam. The six pillar of Islam is to believe in the divine decree of Allah Azza wa Jal. So this is that which Allah Ta'ala decreed will take place. And this is that, or the divine decree of Allah Azza wa Jal falls under Al Qadha wa Qadr. هل يجوز للشخص أن يتصور بجواله ويحتفظ بالصور في الجوال؟
هو لا حرج في هذا، أنا الصورة التي ليست من صنع الإنسان وفهمه وتقدير إيجادها، وإنما هو فقط هذه في الحقيقة أشبه ما يكون إذا وقف الإنسان أمام شيء ثقيل تظهر صورته أمامه، أو صورتنا معه بدون أن يعمل شيء، فإنما يسمى في الوقت الحاضر بما يسميه الناس حبس الظل، كأن هذا ظل لهذه الصورة. فإذا أخذ الإنسان صورة الله لجواز السفر أو لغيره وهو محتاج إلى ذلك، أرجو أنه لا حرج، وإن كان غير محتاج فلا داعي له.
Individuals asking, is it permissible for a person to take a picture with their mobile phone and save the picture in their phone? The Sheikh said, in general, it's not a problem, because this is not that an individual has created a picture. It is not that an individual has created a picture. It is similar to a person standing in front of something that reflects his image. Standing in some front something that reflects his image or the image of the person who is with him. And that is the terminology which is used for this is, taking the shadow, like, you know, preserving the shadow or holding the shadow. And the Sheikh said, so if a person takes a picture which he needs to take, such as the picture for his residency card or for his passport, there's no problem in doing that. But if there's no necessity behind taking these sort of pictures, then the person shouldn't do so. ما حكم شراء كتب الأطفال التي يوجد فيها صور الحيوانات ونحوها؟
إذا كان هذا التصوير الذي في هذه الكتب ليس بعمل يد إنسان أو بتصرفه، وإنما هي عشان ما يكون صورة موجودة فأخذت، أرجو أن الأمر يكون يسيراً، فإن كان في الحقيقة يدخل في باب ذلك الشيء، لأن هذه لم تؤخذ بالآلة، لأنها أخذت بتهيئة الحاجات التي تثبت الصورة هذه على تلك الأوراق. كل ما أمكن الإنسان يتجنبها فليتجنبها.
The individual is asking about the coloring books, children's coloring books, and them containing pictures of animals and the likes. And then the Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala, if the pictures which are present in these books are not drawings and paintings that the person has done themselves, then he hopes that it is something minute. He said Habib Allah Ta'ala, he hopes that it is something minute. And it is not that the individual himself has taken this picture, but it is sort of a printing machine which the picture was taken to, and then the picture was printed inside of the book. But the Sheikh mentioned, Habib Allah Ta'ala, the more an individual is able to abstain from this, then it is better. إذا رأينا شخص يتصور بالكاميرا شخص آخر فهل ننكر عليه؟
أرجو أن الكاميرا هذه التي تلي الناس بها لا تدخل في هذا، لأنه لا يدع للشخص المصور في وضع أبعاد هذه الصورة، وإنما هي حبس يسمى بالظل، فلا حرج إن شاء الله فيها.
Individuals asking, if you see someone else taking a picture with a camera, should you admonish them or stop them from doing so? The Sheikh said he hopes that these cameras and the issues of these cameras that they don't fall under that. He said, because once again, the individual, he's not making a painting himself, but the individual is just simply catching the image. So he said he hopes that it does not fall under this prohibition. تقريبا تتعلق بالسؤال. نحن أعجبت على
أولا نحمد الله جل وعلا ونشكره على ما يسر من هذا اللقاء. وكنت خشيت أن المطر يكون عائقا للجميع، ولكن الله جل وعلا يسر، فنسأله أن يكون ما يسره هو الخير لنا جميعا، كما سأل الله بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا وحال ذرياتنا وأحبابنا وإخواننا وحال المسلمين في كل مكان، وأسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يفرج كربات المكروبين من المسلمين، ويفك أسرى كل مأسور ظلما، ويكشف ضر كل مضرور، وأن يشفي مرضى المسلمين في كل مكان، وأن يغني فقيرهم ويشفع جائعهم ويكسر عاريهم بمنه جل وعلا وكرمه، كما نسأله سبحانه أن يعاجل الشام بانكشاف الغمة عاجلا غير آجل، وأن يرينا في الظالمين المعتدين سواء كانوا في نفس الشام أو من يشدون أزرهم ويدافعون عنهم كالدولة الروسية الخبيثة وكالطائفة الرافضية في إيران، الدولة الرافضية، وكذلك حكومة العراق والحزب الخبيث في لبنان. نسأل الله جل وعلا أن يرينا في الجميع ما يكشف الضر عن المسلمين، ويكون سببا أيضا للهداية والاستقامة لأهل الحق والهدى، كما نسأل جل وعلا أن يعاقب القادرين على منع هذا الشر ثم لن يمنعوه، أن يرينا في بلادهم ما يقض مضاجعهم ويلهيهم عن الاعتداء على الآخرين. في جميع الدول التي تستطيع أن توقف هذا العدوان ثم هي لا تفعل، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يحفظ على هذه البلاد أمنها على دينها ودنياها، وأن يزيدها ثباتا على الحق، وأن يجعلها معينة للمسلمين في كل مكان على تحقيق توحيد الله جل وعلا وإخلاص العمل له، وعلى إشاعة الحق والهدى في كل مكان، وأن يجعلنا جميعا من السعيين في ذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
Sheikh Habib Al-Attara said, "We praise Allah Azza wa Jal for making this gathering possible." And he said he felt that the rain would prevent us from coming, but alhamdulillah it did not. So he asked Allah Azza wa Jal to make it beneficial for us. And he asked Allah with his names and his attributes to correct our affairs and the affairs of our families and our children and our brothers in every place. And that he strengthens Islam and the Muslims, and he debases the kufar and the disbelievers, and that he removes the oppression which is presently taking place in Syria, and that he brings a cure to the Muslim who is sick, and that he clothes the Muslim who is doesn't have clothing, and that he feeds the Muslim who is hungry, and that Allah subhanahu wa ta'ala allows a quick removal of harm in Syria, and that Allah subhanahu wa ta'ala also punishes those countries who supported Syria, such as Russia and such as Iraq and Hezbollah, Shaitan in Lebanon, and that Allah Ta'ala shows us His might, and that Allah Ta'ala makes it a means of guidance and uprightness for the people, and that Allah Ta'ala also punishes those who have the ability to stop this oppression but don't do so. He asks Allah Azza wa Jalla with His names and His attributes that Allah Ta'ala preserve the deen and the dunya in this country, and that Allah Ta'ala makes us firm upon our religion and allows us to be a support for the Muslims in every particular area, and allows the tawheed to spread and sincerity of actions to spread. And indeed Allah subhanahu wa ta'ala is the answer, answers the call, and may the peace and blessings of Allah be upon our Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam.